السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين وجمعنا وياكم على الخيرات، ترقينا على الدرجات، وبارك لنا ولكم في العيد وللأمة أجمعين بركات تامة كاملة واسعة بجميع المعاني من جميع الوجوه ومن جميع الجهات ومن جميع الجوانب كما هو أهله بما هو أهله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسم الله، من يقرأ؟
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب السادس من كتاب إحياء علوم الدين في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء. قد ذكرنا ما ورد من فضائل العلم والعلماء، وقد ورد في علماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا. وقال صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلم عباد جهال وعلماء فساق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قيل: وما ذلك؟ فقال: من الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ازدد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم، فإن العالم إما متعرض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد، وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة وإن لم يدرك السعادة.
بعده:
وأما آثار فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعلم. وقال الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال: كفى بترك العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندما؟ قال: أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره، وأما عند الموت فعالم مفرط. وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذلك وغني
ذل،
عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالم تلعب به الدنيا. وقال الحسن: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. وأنشدوا: عجبت المبتاع الضلالة بالهدى، ومن يشتري دنياه بالدين يعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من دين أعجب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العالم ليعذب عذابا يطيف به أهل النار استعظاما لشدة عذابه، أرادوا به العالم الفاجر. وقال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتتزلق أكتابه
فتندلق
أكتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحال، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه.
الله لا إله إلا الله، ورزقنا الله التوفيق لمرضاته. الحمد لله جامعكم على وجهة إليه، في معان إذا صحت وقبلت كانت من معاني العيد الموجبة للمزيد والقرب من الحميد المجيد والاتصال بعبده خير العبيد سيدنا محمد الهادي إلى المنهج الرشيد. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على خير معلم ومرشد ومذكر ومدرس ومنبه وموجه زين الوجود صاحب المقام المحمود، وعلى آله المطهرين وأصحابه الركع السجود، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن صلتكم بشؤون التعليم والتدريس منة من الرحمن إذا قامت على وجهها الذي يرضاه، وصلة كبرى بحبيبه ومصطفاه توجب المرافقة لمن أدى واجبها وقام بها على وجهها. وفي الصلة بهذه الوظيفة العظيمة والمهمة الكريمة، مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيكون المهتمون بتعليم منهج الله المنزل من عنده على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمهيئون بذلك العقول لتفقه والقلوب والنفوس لتتزكى والجوارح لتعمل وتنفذ منهج الحق عز وجل. هؤلاء القائمون في هذا المضمار إذا قاموا بحقه هم أشبه الناس بالأنبياء في إدراك مقصد الحياة والمهمة في الحياة والاستعداد لما بعد هذه الحياة. فلا يمكن على الإطلاق أن يكون شيء من مساعي العباد بمختلف أصنافهم وأفكارهم على ظهر الأرض أطيب من هذا، ولا أرفع ولا أشرف ولا أجمع ولا أوسع ولا أنور ولا أجمل ولا أكمل من هذا المسعى على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق، بجميع الفكر الذي تحمله عقول البشر وجميع الوجهات التي تحملها قلوب البشر وجميع المقاصد التي تحملها بواطن البشر، لا يمكن أن يكون أشرف من هذا ولا أجمل، وهو الذي اختاره الحق عز وجل لأنبيائه الذين اصطفاهم ورسله الكمل صلوات الله وسلامه عليهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولا شك أنه لا تعظم منزلة عمل ولا مسلك إلا وصاغ العدو كيدا للتظاهر بذلك المسلك يصد عن حقيقته، وهو مقتضى قوله فيما حكى الله عنه مخاطبا لربنا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذا لا يكتفي في معاداته لبني آدم بدعوة الناس إلى واضح المعاصي وظاهر السيئات والمخالفات للأنبياء، ولكن ما من أمر من أوامر الله ورسله ولا نهي إلا ويدخل عبره بزيادة أو نقصان والتحويل عن المقصود منه أو اللعب بالمراد فيه. فمن هنا يشتغل شغل غير الشغل البين الذي فيه تبعه أكثر الناس، لكن من وسط الدين نفسه، وهو المعنى الذي تحمله الآية في قول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، كيف أطيعوا واحذروا؟ قال: من دسائسه وسط الطاعة، وأنتم تطيعون احذروا في الطاعة نفسها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واحذروا دسائسه في الطاعة بأن يقلبكم عن حقيقة الطاعة. ولما كان من أعظم الطاعات شؤون العلم والتعليم، عمل فيه عمل كثير بتصميم دقيق ليصرف به كثير من المتظاهرين به والمنتسبين إليه عن حقيقته أصلا، ويرون نفسهم علماء وما هم عند الله وعند رسوله بعلماء أصلا، ويرون نفسهم معلمين وما هم عند الله والرسول إلا بصادين عن سبيل الله لا بمعلمين، والعياذ بالله تعالى من الصياغة الخبيثة التي يصيغها عدو الله. فلهذا تعجب لما تقرأ عظيم فضل العلم والتعليم، بعدين تقرأ خطر العالم الذي لا يعمل بعلم، العالم السوء، يعني كيف هذا في فضل ولا في خطر؟ كله فيه، كله فيه، الفضل فيه لأهله والخطر فيه. الفضل فيه لمن صدق وأخلص، والخطر فيه لكل من رأى وعجب وتكبر وتر، كله فيه. لا إله إلا الله. لهذا في هذا الكتاب العجيب البديع المنير الذي نور الله به قلوبا كثيرا قبلكم وأحيا به حقائق علوم الدين في أناس كثير قبلكم على مدى القرون، إحياء علوم الدين الذي قال عنه الإمام الحداد: بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب حوى علم الكتاب وسنتين، مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى العلم الذي هو نافع ولا يستريب في مثل ذاك أريبنا. وقالوا عنه: لم يؤلف في الإسلام مثله. وقال سيدنا الإمام النووي: كاد الإحياء أن يكون قرآنا. هذا الكتاب العجيب، وعمت كتب هذا الإمام كانوا يذكرون مما أضافوا إلى العلامات التي لم يذكرها علامات علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الدنيا كرهتهم لكتب الإمام الغزالي، من العلامات الواضحة تبين، لأن لا تصادف هوى الذين يريدون الدنيا بل تكبحهم فلا يحبون كتبه، ويجد فيها من يريد الآخرة مبتغاه وتخليصه، فعلامة علماء الآخرة محبتهم لكتب هذا الإمام عليه الرضوان. فنقرأ في هذا الفصل من هذا الكتاب العجيب النافع آفات العلم والبيان الفوارق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، بين علماء السوء وعلماء الهدى والنور، بين علماء الحظوظ والفانيات وعلماء التقوى والباقيات، بين علماء الإرث للنبوة وبين علماء إرث الزيغ واللي عن الغوي والداعي إلى الخروج إلى الدعوة من الدعوة، هذا للدعوة يجعلها دعوة، دفع الله شره عنا. فيذكر قول ذكرنا فضائل العلم والعلماء وما وقد ورد في العلماء سوء تشديدات عظيمة يكونون بها من أشد الخلق عذابا يوم القيامة. فلهذا كان من عظيم المهمات معرفة العلامات الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء، من علماء الدنيا من العلماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزل عند أهلها بضاعة اختارها الله وبعث بها الأنبياء، يجي أخذها واحد يشتري بها ثمنا قليلا، يشتري بها متاعا فاني، يجعل قيمتها منزلة عند ذوي سلطان وإلا تحصيل للريالات ودراهم ودنانير، هكذا يريد أن يهين بضاعة الله، فحقه أن يهان هو، فيهان هو ويسقطه من عين ربه ويتعرض للخطر الله. ولكن إذا علف أنها بضاعة الله لا يجوز ولا يصح أن يقصد بها إلا وجه الله إلا جلاله وتعالى في علاه. تفضل هات له كرسي هنا. إذا علم ذلك أي قناء أنها بضاعة غالية شريفة ما حقها أن تهان ويقصد بها ذو مال ولا ذو سلطان ولا ذو نفوذ ولا أحد من أهل الأرض ولا من الخلق في السماء، ما حقها أن يقصد بها شيء من هذا، فهو إهانة لها واستخفاف بشأنها. لذا تقرؤون في الحديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لأنه استهان بالأمر العظيم وطلب به الأمر الحقير اليسير القليل. لهذا وجب أن نتنبه لأن الأصل في الأمر يدور على هذا المقصد، وبهنا تعرف تفضل الله تعالى على أهل هذه الحلقات التي قامت نرجو أن تكون كلها التي انتمت إلى هذا المسلك والمنهج عندنا في مدننا وقراننا ومسجدنا، اختلفت عن الحلقات التي ترعاها الأحزاب والاتجاهات والحكومات في الشرق والغرب باسم الدين وبغير اسم الدين، أن القصد ثبت فيها للحي القيوم، أن القصد صح فيها للواحد الأحد، أن المراد خلص فيها لحاكم القيامة، لحاكم يوم القيامة، وهي إذا صحت في أي فرد من هؤلاء المعلمين ميزته الكبيرة وغنيمته الثمينة ومرتبته التي يقرب فيها من صاحب النبوة من عند الغرغرة وفي أيام البرزخ وفي مواقف الحشر، كلها إلى أن يوذن له بالمرور على الصراط مع الزمر المتصلة بالجناب الأشرف. ما تعرف أين هذا من هذا، ما تعرف كم فرق بين هذا وهذا، ما تعرف قرب من زين الوجود في مواقف القيامة ثم في دار الكرامة ودخول إلى نار يطيف بأهل النار ما بال بعد قد أذان وذا عالم وذا عالم ده كان يعلم ده كان يعلم باسم الدين ده باسم الدين ده يقرأ آيات ده يقرأ آيات ده يجيب حديث ده يجيب حديث ده يطوفون بأهل النار من شدة عذابه وذاك في القرب من زين الوجود. الله أكبر كيف الفرق العظيم. ومن استغلال الشيطان لهذا أيضا ما جعل من أنواع أرباب الأغراض والمقاصد المتصارعين على الفانيات صراع الذي انفتح على يد قابيل بن آدم وتلا علينا الله آياته في القرآن وهو تسلسل وتكاثر وامتد حسدا وبغيا وإرادة للتكاثر والمال لأقتلنك وسل الغيظ لأقتلنك. ليش ما هناك ذنب من جهتي ولا سوء في حقك إنما يتقبلها من المتقين قال بأقتلنك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وهذا الميدان انفتح على تلك اليد فلم يزل لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وهو قصة الصراعات اليوم الدائرة بيننا كما هي قصة الصراعات الدائرة قبلنا في بني آدم في بني البشر. ما شيء صراع غير هذا يدور إلا شر وضر وكفر وعناد يضطر الأنبياء وأتباع الأنبياء لمقاومته وإزاحة صده عن سبيل الله في وقت الجهاد في سبيله على وجهه. أما في غير أن يكون مقصد صحيح في إعلاء كلمة الله فمنهجهم منهج هابيل الذي قال لئن بسطت إلي لأداك لتكلم أنا بسط يدك لأقت لك إني أخاف الله رب العالمين إن يريد أن تؤبوء بإثم إثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. الذين حضروا منكم في يوم تعريف في خيلة وسمعوا الفقير تكلم في البقعة قبل 48 سنة حضرت مع الوالد وأنا بنت 9 سنين وهناك في قريب ذاك المكان الوالد كان جالس وتكلم بكلمة الحق يريد بها وجه الله. كان جماعة وعدد حاملين أسلحتهم يمشون من ورائي في تلك البقعة في وقت إرهاب الناس وتخويفهم. وكان مما منعوا منه العلماء أن يتكلمون عنه وقت ما جاء تاميم الأموال والأراضي والديار وأخذوا حق المساجد وحق الناس وحق الكبار وسموها انتفاضة واندفضوا عليها ومنعوا العلماء يتكلموا في أنه حرام ولا أنه حلال ولا في تلك ذلك اليوم سمعته يقول في المذكرة ويستدل بالآية أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من أباح لك تأخذ حق أخيك وحق المسجد وحق المال؟ وهل الحكومة تحل ما حرم الله وتستطيع تحل أو تحرم ما حل الله ولها حق في ذلك؟ في وقت ما كان حد يقدر يذكر الحكومة ولا هذا ويخافون منها وهو مغتاظين ويمشون بالسلاح وكذا كذا يستعرضوا عضلاتهم ولا هو داري بأحد إلا الأحد. لو كان يريد غير وجه الرحمن كان الأمر أمر ثاني. وبعد ذلك لو انبعثت في مسلكه ومسلك القوم الذين كانوا معه يذكر الحب محمد بن علوي جالس بينه وبينه كم نفر في الجلسة الثاني ويشير عليه يقوم قاموا ابتدى كلمته قائم ووجع ركبته في أثناء الكلمة جلس أكملها وهو جالس. لو كان في هؤلاء القوم ومسلكهم إرادة الانتقام والضعف بعد 20 يوم بالضبط من الكلمة تم اختطافه وشيء من المقاومة لذلك، ما عادت الأحوال بعد 48 سنة. الحزب الذي تبنى اختطافه وتمنعهم عن هذا الكلام ينتهي أمره، ما هو في بلاد اليمن من الرأس حقه الذي نشا فيه الاشتراكية من روسيا نفسها، وتزحلق ويتزلزل ويجي نفس الكلام ونفس المنهج. ها، وبعد تمر بيشوف اللسان نفسه، اللسان نفسه يتكلم بالكلام نفسه اللي يتكلم قايم هنا. كيف هذاك انتهى وبطل؟ كيف هذا بقي؟ هذا قصد الباقي، وهذا اغتر بالفاني. دول وأحزاب اغترت بالفاني، فنيت أفراد، ما يملك مسدس، ما يملك سلاح. قصد الباقي بقي، بقي مسلكه، بقي علمه، بقي خطابه، بقي نفس الخطاب من دون ما يتغير ولا يتبدل. دعوة إلى منهج الحق وما أنزل على رسوله بالفهم الذي فهمه الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومضى عليه المهاجر والفقيه المقدم وصالح الأمة نفسه. إيش السر في بقى هذا؟ إيش السر في قوة هذا؟ في نفس الوقت قبله وبعده حتى من المتظاهرين بعلم الشريعة نفسه، من له بعض الكلمات له بعض الحركات له بعض التفجيرات وتلاشت وراحت وضعفت وما كان لها الآثار. طيب الأمر كله يدور على من تعتمد، من تقصد. ولذا كان مسلك أرباب الفطن في كل عمل يقومون به أن ينصبوا أمام بذهانهم ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة: لماذا وكيف ولمن. لماذا تقوم بهذا العمل؟ لماذا تدرس في الحلقات؟ لماذا تعتني بالحلقات؟ لماذا تعلم؟ وكيف، بأي كيفية، على أي صورة، على أي مفهوم؟ ولمن فإذا علمت لماذا، لأنك عبده وأمرك بذلك وأنت تريد رباه ولتقرب من نبيه ولتفي بعهده ولا تؤدي الواجب اللي بينك وبينه اللي فرضه عليك، لماذا صحت؟ كيف تؤدي؟ بتواضع، بإخلاص، بمحبة، برافة، برحمة، بتفقد للقلب. ولمن؟ إيش تبغى؟ لوجهه؟ لو فقط وحده؟ نصح هذا أمضي، هذا السبيل، هذا الفوز، هذه السعادة، هذا الربح. لماذا وكيف ولمن؟ وعلى هذا يدور الكلام. حتى يقول يستشهد بحديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. عالم ما انتفع بالعلم، كيف ما انتفع بالعلم؟ ما قام بحقه، ما أخلص لله فيه. لا يكون المرء عالما كلام أبي الدرداء حتى وهو حكيم هذه الأمة حتى يكون بعلمه عاملا. فما ورد إلا موقوفا على أبي الدرداء. العلم علمان: علم على اللسان، هذا يتقنه البر والفاجر فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. اللهم اجعلنا من أهل العلوم النافعة. هكذا جاء في رواية الخطيب وفي رواية ابن عبد البر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. عباد يتظاهرون بالعبادة والطاعة، جهال ما يعلمون الأحكام الشرعية وكيف يقيمون الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف طائفة منهم: قد ظهروا قريب من زمنه، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، قراءته عند قراءتهم، يمرقون المدينة كما يمرق سهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وعلماء فساق، عالم فاسق، عالم يخدم الهوى يخدم الشهوة، يخدم هوى من يستند إليه من سلطان وغيره، يلهف المال من حيث جاء ولو من سحت، ويتظاهر بالتقوى الله وانتبهوا واحذروا واعملوا. علماء فساق، فسقة، وعالم عنده يصلح خطبة طويلة عريضة اللي في كتب، فاسق لا حول ولا قوة عند الله، فاسق يكون في آخر الزمان. عباد جهال وعلماء فساق، وهذا الذي كان يخشى ضرهم سيدنا علي على الأمة، وقال قصم ظهري. عالم متهتك وجاهل متنسك، جاهل الظهر بالعبادة يغر الناس بعده، وهذا يضر الناس بتهتكه. لا إله إلا الله. وهكذا يقول لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده ألجمه الله بالجام من نار يوم القيامة. لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، في رواية إمام أحمد في المسند. ماذا قال؟ من الأئمة المضلين أعاذنا الله، من ازداد علما ولم يزداد هدى لم يزد من الله إلا بعدا. إلى متى تصفون الطريق للمدلجين السارين في الدلجة في الليل وأنتم مقيمون مع المتحيرين واقفين ما تمسكون الطريق؟ طيب، يقول هذا يدل على عظيم خطر العلم إذا العالم متعرض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد. طيب، يقول سيدنا عمر إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. كيف يكون منافق عليم؟ قال عليم اللسان جاهل القلب والعمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سيدنا الحسن البصري إذا أطلقوا الحسن أرادوا به البصري، لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل ما جرى السفهاء. والرجل يقول أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، قال كفى بتركك العلم ضاع له. كما يوهم بعض الشيطان بعض الناس يقول لا تتعلم بعدين يكون حجة عليك، أحسن لا تتعلم، حجة فوق الحجة، هذاك تركته من أجل متعمد وقاصد ذلك عليك حجة فوق الحجة، لكن تعلم ونوي العمل ويعينك الله جل جلاله. أيوة. أي الناس أطول ندامة؟ قال في عاجل الدنيا صانع المعروف إلى من لا يشكره، أما عند الموت عالم مفرط، عالم هذا أشد الناس حسرة. وفي رواية من أن أشد الناس حسرة يوم القيامة من أمكنه طلب العلم فلم يطلبه، أي العلم النافع. فالعالم المفرط ومن أمكنه طلب العلم لم يطلبه من أشد الناس حسرة يوم القيامة. ويقول سيدنا سفيان الثوري يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه أشرق نوره في القلب وكان حجة لصاحبه وارتفع درجته، وإلا ارتحل نور العلم وبركته بقي صورة عند العالم كما بلعم بن باعورة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. يقول ابن المبارك لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لا إله إلا الله. وهكذا سيدنا الفضيل بن عياض يقول أرحم ثلاثة، عزيز قوم ذا المسكين وغني افتقر وعالم تلعب به الدنيا معرض للعذاب الشديد والندامة الكبرى. عقوبة العلماء موت القلب، موت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. وختم بحديث زيد بن أسامة بن زيد حبه وسوى بن حبه، يؤتى بالعالم يوم القيامة يلقى في النار تندلق كتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء، يطيب أهل النار يقول ما لك؟ يقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه. كيف الأمر؟ قال لك خذ، إنما يكون هذا بسبب هذا سبب وسيعطيك الفوارق بين العلماء والمعلمين الذين يرتقون بعلمهم ودرجاتهم الدرجات العلى، وبين العلماء السوء الذين يهبطون إلى أسفل الدرجات. تقرأ بعده.
وإنما
ماله مقفل ولا إيش؟ نعم حد قفل السماعة ولا إيش؟ اقرأ.
وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم، ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جحدوا بعد العلم، وجعل اليهود شرا من النصارى، مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدا، ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة، إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة، إذ قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى في قصة بلعام بن باعورة: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، حتى قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فكذلك العالم الفاجر. فإن بلعام أوتي كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب، أي سواء أوتي الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات. وقال عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع، ومثل علماء السوء مثل قنات الحش، ظاهرها جص وباطنها نتن، ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى. فهذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخص حالا وأشد عذابا من الجاهل، وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات، فمنها أن لا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين، مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وإنهما ككفتي الميزان، مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب، مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر، وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ، فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلئ يفرغ الآخر. فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بآلامها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل، فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك، فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها؟ فهو كافر مسلوب الإيمان. فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له ومن لا يعلم مضادات الدنيا للآخرة، وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع؟ فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم، بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره. فكيف يعد من زمرة العلماء؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته. فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي، يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما، يا داود من رد لي هاربا كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك قال يحيى بن معاذ: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا.
الله أعلم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخلص الله لنا ولكم القصد لوجهه الكريم، وجعلنا من المنتفعين بهذه العلوم والأعمال انتفاعا عظيما في الدنيا والبرزخ والآخرة ودار المقامة. وشعار الأذان يخاطب القلوب بهذه المعاني للفاقهين بإعلان شهادة الله أن محمد رسول الله والدعوة إلى المسارعة إلى الصلاة والفلاح. يقول: يضاعف عذاب العالم في معصية لأنه عصى عن علم، ولذا صار المنافقون الذين أظهروا الإسلام مع إبطانهم الكفر أشد عذابا من الكفار. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. وكانت معرفة اليهود بوضوح الصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم أكثر من النصارى، فجعلوا شر من النصارى مع أن النصارى قالوا إن الله ثلاثة وقالوا عيسى ابن الله، ولكن هؤلاء معرفتهم كانت أشد منهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فكانوا شرا من الذين كذبوا من الآخرين، وكلهم على شر العلبة، كلهم من الكفار، اليهود من الكفار والنصارى من الكفار، كل من كذب بمحمد فهو كافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كلهم من أهل الكتاب والمشركين كلهم كفار في نار جهنم خالدين فيها، أنهم ستروا الحقيقة والحق. ويقول في قصة بلعم بن باعورة: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان مغاوين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتركه يلهث، دائما يلهث الكلب. وكذلك هذا تعلم ما تعلمه وراء الشهوات، فشبه بالكلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول سيدنا عيسى في علماء سوء: كصخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب ولا تترك الماء يخلص إلى الزرع. لا إله إلا الله. وإذن الفائزين من جملة العلماء علماء الآخرة، وهذا علاماتهم: الأول أن لا يكون غرضه من طلب العلم ولا من تعليمه شيء من حطام الدنيا، وكل من أراد تحصيل شيء من الدنيا فقد جعل الله لها أسبابا وجعل الله لها أبوابا وجعل لها نيات ومقاصد تتحول بها إلى نوع من القربات والطاعات، لكن ما يمس شيء من الصلوات ولا من العلوم يقصد بها غير وجه الله وتحسين يقول لا 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 لا، عندك بيع وعندك شراء وعندك تجارة وعندك زراعة وعندك حرفة وعندك صناعة وعندك أبواب جعلها الله لطلب الرزق، تطلبها من حيث شرع، لك أن تطلب بمنهجه بشريعته، لكن ما تحول صلاة من شان شيء من الدنيا ولا صوم من شان شيء من الدنيا ولا علم من شان لا 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 تحول شيء من هذه لأجل شيء من شؤون هذه الدنيا. ولهذا يقول: من أظهر علامات علماء الآخرة أن لا يطلب بعلمه شيئا من أنواع متاع هذه الدنيا. قال: لأن أقل درجة يدركها العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وقدرتها وانصرامها، ويدرك عظم الآخرة ودوامها وصفة نعيمة وحلاوة ملكها وعظمة ملكها ودوامه، وأنهما متضادتان كالضرتين، إذا أرضيت واحدة أسخط الأخرى، مشرق ومغرب، إذا قربت من هذا بعدت من هذا بمقدار ما تقرب من هذا، وإذا قربت من هذا بعدت من الآخر بمقدار ما تقرب من هذا، وهكذا كما ضرب الأمثلة. قال: فالذي لا يعلم حقارة الدنيا وما شابه من كدر
في واقع الموجودين على ظهر الأرض اليوم كلهم، حتى المستبدين، حتى من الذي يمشي قراراته بالقوة على الخلق. الكدورات في حاله وحياته والمنغصات غريبة، بل هو منهم من هو ضحكة وعادوا في الدنيا للعقلة، وأيضا من عنده أنواع من الأمراض الظاهرة والباطنة يضحك منها كل عقل ويرسال وكل من عنده رحمة. ومع ذلك فواقع الموجودين، الدنيا ملآنة كدر، ملآنة ضنك عيش لكل من أعرض عن ذكر الله. قال من لا يدرك هذا ما يعلم حقارة الدنيا، قال فاسد العقل، إن المشاهدة والتجربة تدل على غير ذلك، تدل على هذا الأمر وهم يدركوا. قال من كان فاسد العقل كيف تسميه عالم؟ طيب قال من لا يعلم عظم الآخرة ودوامها، هذا كافر مسلم، كيف تسميه عالم؟ طيب يقول من لا يعلم مضادة الدنيا والآخرة وأنه الصدق مع الله في إرادة وجهه لا يبقي مجالا لقبول مخالفته ومعصيته في شأن مشون قطعا. ويقول لا ما عليك، مش أمورك كذا وانت صل وعبد وحدك، ولكن مش هذا الأشياء ودخل معه. والذي ما يعلم هذه المضادة قال جاهل بشرايع الأنبياء كلهم، بل متناقض مع القرآن، بتسميه عالم؟ قل من علم هذا كله اللي ذكرناه، علم غصص الدنيا ونكدها وقدرتها وشوائبها، وعلم عظمة الآخرة وبقاء ودوام، وعلم أنه ما يمكن الجمع بين تمشي في هوى الدنيا وتدرك الآخرة. لا لا، أصدق مع الله وارفض كل ما خالف أمر الله. أيوة. بعدين قال من علم كل هذا ثم لم يوثر الآخرة على الدنيا فهذا أسير الشيطان، أهلكته شهوته وغلبت زوجته، كيف تسميه عالم؟ إذن ما يتأتى يكون عالم. فأول علامة علماء الآخرة أن قصدهم يتجرد للواحد الأحد. اللهم اجعلنا منهم، الحقنا بهم برحمتك أرحم الراحمين. في أخبار داود قال الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، وهذا ما يسويها لذة أخرى فيحرم لذة المناجاة. ويقول يا داود لا تسأل عني عالما أسكرته الدنيا يصدك عن طريق محبتي، ولا يقول طاع الطريق على عبادي. يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما، يا داود من رد إلي هاربا بالأخلاق الكريمة بالبيان الحسن بالأسلوب الطيب رح أول واحد من معرض عن لا إلى مقبلة، تارك صلاة، عاق والدين، مفطر رمضان، إلى مصلي صائم. من رد لي هاربا كتبته جهبذا، أي صاحب رفعة في المقام عندي، جهبذ رئيس رفيع المقام. من رد لي هاربا كتبته جهبذا، ومن كتبت جهبذا لم أعذبه أبدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر أنعم، اللهم اهدنا في من هديت. عقوبة العلم موت القلب، وتقدم هذا عن الحسن، موت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. إنما يذهب هذا العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا، فهذه أول علامة سيفصل فيها بعض التفصيل ويذكر العلامة الثانية الثالثة الرابعة. ونرجو الله أن يثبت أقدامنا ويجمع علامات علماء الآخرة كلها فينا، ويجعلنا من أولئك سالكين أشرف المسالك، مغتنمين ذا العمر القصير الذي يمر عما قريب وبسرعة، ويجمعنا الله في الدرجات العلى مع أهل الرفعة في من بمحمد جمعه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.